الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب استقبال القبلة. بعد أن تكلم رحمه الله على ما يتعلق بالصلاة وكثير من شؤونها، وذكر مسألة الأذان، ناسب أن يأتي باستقبال القبلة، لأن أول ما يقوم به المصلي بعد الطهارة ودخول الوقت وحضور المسجد التوجه إلى القبلة للصلاة، وقبلة المسلمين هي الكعبة المشرفة، جعلها الله عز وجل قبلة لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى إلى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، كما في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه في الصحيحين. ثم أنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال عين المسجد الحرام واجبة لمن قدر على ذلك، فمن عجز عن استقبال العين كبعده عنها فإنه يستقبل الجهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي أن الجهة جهة قبلة. وإلا معلوم أن الخط المستقيم لن يكون في كل المواطن إلا أن يلهم الله عز وجل من شاء، وإلا الأمر متعذر. ولكن أمرنا الله عز وجل باستقبال الجهة، وهذا من فضله ورحمته بعباده، إذ لم يكلفهم إلا ما يستطيعون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فمن صلى إلى غير القبلة متعمدا فصلاته باطلة، ومن صلى إلى غير القبلة مجتهدا مخطئا فصلاته صحيحة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا جهده بعد أن اجتهد وبذل الأسباب لمعرفة القبلة. والقبلة يعرف اتجاهها بأمور: بالشمس والقمر، وهكذا بالنجوم كالنجم القطبي، وهكذا بسير الأنهار واتجاه البحار، ومن كان في البنيان برؤية اتجاه المساجد، ومن كان من أهل الخبرة أكثر بمعرفة الريح باتجاه الريح، وهكذا الآلات الحديثة كالبوصلة وما يسمى بجهاز ماجلان، وهكذا ما يسمى بالقوقل، فإن هذه من وسائل تحديد القبلة. ويجب على المسلم أن يتوجه إلى القبلة فرضا ونفلا، إلا إذا كان في سفر وكان يصلي على راحلة، فقد رخص له أن يصلي حيث توجهت به راحلته رحمة من الله عز وجل بعباده. هذا في حق النافلة. أما الفريضة فإنه ينزل ويصليها على الأرض متجها إلى القبلة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يؤخذ من هذا الحديث أيضا من عجز عن استقبال القبلة كمرض ونحوه ولم يجد من يوجهه إليها، فإنه يصلي على الحالة التي يكون عليها وما يشق عليه. وقد دل على وجوب استقبال القبلة كما تقدم الكتاب والسنة. السنة حديث المسيء صلاته ثم استقبل القبلة وكبر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه كان لا أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. هذا جاء عن ابن عمر، وجاء عن أنس، وجاء عن عامر بن ربيعة، وجاء عن جابر بن عبد الله، وجاء عن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته النافلة. فقوله كان يسبح كان تفيد اللزوم والاستمرار كما تقدم معنا مرارا. يسبح أي يصلي السبحة التي هي النافلة، وفي الغالب أنها سبحة الضحى أو سبحة قيام الليل. أما النوافل القبلية والبعدية فلم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها. وفي صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لو كنت مسبحا لأتممت على ظهر راحلته، أي وهو راكب جاد في الأرض، حيث كان وجهه، أي إلى أي جهة كانت. وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر وأراد أن يتنفل استقبل القبلة فكبر ثم لا يبالي أين توجهت به راحلته. هذا الحديث أصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته، ولم يذكر فيه الاتجاه إلى القبلة في تكبيرة الإحرام، وهو في الصحيح المسند بهذه الزيادة. ومع ذلك أعلها ابن القيم رحمه الله تعالى. والذي يظهر بما أن الحديث في الصحيح وتركها صاحب الصحيح متعمدا أن فيها شيء، يومئ برأسه أي لا يلزم أن تركع وتسجد كما هو الحال عند أن نركب في السيارات ونرى بعض الأخوة ربما يركعون ويسجدون ويتكلفون. هو إيماء، إيماء فقط، وغالب الإيماء يكون بالرأس، غالب الإيماء يكون بالرأس. يومئ برأسه، وهذا مفسر لما قلناه. وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل فيه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وابن عمر رضي الله عنه من المشهورين بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه، حتى أنه كان يتتبع المواطن التي يبول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعرس فيها ويصلي فيها. وفي رواية كان يوتر على بعيره، هذا بيان للسبحة التي كان يسبحها وهي صلاة الليل، والوتر أكثره 11 ركعة كما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، ولعله يأتي بابه وأقله ركعة. فقد صح أن معاوية رضي الله عنه كان يوتر بركعة، فقيل لابن عباس قال معاوية فقيه. وفي الحديث طهارة الإبل، إذ لو كانت نجسة ما جاز الصلاة عليها، ما جازت الصلاة عليها. وجميع الحيوان طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، واختلف اختلافا كبيرا في الكلب والخنزير، وقد تقدم القول فيهما ابتداء. وهكذا جميع الأبوال طاهرة إلا ما كان خارجا من الإنسان، فبوله وغائطه نجس. وهكذا الدماء طاهرة إلا ما كان من دم دم الحيض والنفاس. هذا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا المسألة فيها خلاف كبير. ولمسلم، أي في رواية لمسلم، غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة. هذا القيد مهم حتى لا يظن الظان أن ما جاز في النافلة مطلقا جاز في الفريضة مطلقا، وما لزم في الفريضة مطلقا لزم في النافلة مطلقا. فالفريضة يجب لها القيام ما دام مستطيعا، وقوموا لله قانتين. والنافلة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. والنافلة يجوز أن تصلى على البعير أو الدابة، والفريضة لابد أن ينزل إلا إذا كان المركوب طائرة أو سفينة، وبالنسبة للطائرة خشي خروج الوقت قبل أن يصل إلى المطار فإنه يصلي فيها إن تيسر له القيام فذاك، وإن لم يتيسر يصلي على الحال التي هو عليها. وأما السفينة فقد ثبت عن بعض السلف أنه يصلي عليها وهو يرى الساحل وهو يرى الجد، فلا يلزم النزول، وإن نزل وتيسر له ذلك فلا ينكر عليه. وللبخاري إلا الفرائض هو بمعنى المكتوبة، المفروضة بمعنى المكتوبة. هذا تعليق مختصر على هذا الحديث، وإن شاء الله ما يتعلق ببقية مسائل القبلة نعلق عليه في الدرس القادم. وبالله التوفيق والحمد لله. وحيا الله أخانا أبا زيد جزاه الله خير على النصيحة، فهو من الأخوة الذي تنشرح الصدور لسماع مواعظهم وسماع نصائحهم، إذ أن الله عز وجل جعل له قبولا بين أخوانه ومحبة لتواضعه، وهكذا لصبره على الدعوة. ونسأل الله لنا وله التوفيق والسداد، والحمد لله، حياه الله وبياه.